بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الواضعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند كعب بن مالك رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن ابن كعب بن مالك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. قال الإمام الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن: هو صحيح. وابن كعب هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب أبو عبد الله بن كعب كما في تحفة الأحوذي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث أحسن من شرحه الحافظ عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب رحمه الله، أفرده بجزء صار من شرح الحديث أخذ منه بعده كالفيومي في الترغيب والترهيب، وهكذا من بعد ابن رجب، وهو مطبوع ضمن رسائله، مجموع رسائله في المجلد الأول من هذه الطبعة، بداية من صفحة 63 إلى صفحة 96. ومعنى الحديث كما ذكر شراحه ومنه ابن رجب وقبله أيضا: ليس ذئبان جائعان أشد إفسادا، أي لقطع الغنم، من إفساد الحرص والشرف للدين لمن حرص على الحرص والشرف. ليس ذئبان جائعان أرسل في جماعة من جنس الغنم بأشد إفسادا لتلك الغنم من حرص المرء على المال والجاه، فإن فساده لدين المرء أشد من إفساد الذئبين الجائعين لجماعة من الغنم إذا أرسلا فيهما. أما المال فإفساده أنه نوع من القدرة يحرك داعية الشهوة ويجر إلى التنعم في المباحات، فيصير التنعم مألوفا، وربما يشتد أنسه بالمال ويعجز عن كسب الحلال فيقتحم في شبهات مع أنها ملهية عن ذكر الله تعالى، وهذا لا ينفك عنها أحد. وأما الجاه فيكفي به إفسادا أن المال يبذل للجاه ولا يبذل الجاه للمال، وهو الشرك الخفي، فيخوض في المراعاة والمداهنة والنفاق وسائر الأخلاق الذميمة، فهو أفسد وأفسد انتهى. نقله صاحب تحفة الأحوذي عن الطيبي رحمه الله وقال ابن رجب. وروي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وجابر وأبي سعيد الخدري وعاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء سبعة وكعب بن مالك الثامن. وقد ذكرتها كلها والكلام عليها في كتاب شرح الترمذي، ابن رجب شرح جامع الترمذي والله لمعين شرحه. ولفظ حديث جابر: ما ذئبان ضاريان باتا في غنم غاب رعاؤها بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. ولفظ حديث ابن عباس: حب المال والشرف نحب المال والشرف بدل الحرص. فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا. ولا شك أن المقصود بالشرف هنا ما سيأتي بيانه، فإنه قد يطلق ويراد به شرف الدين، وهذا مما تتحث عليه الأدلة عز لله ورسوله والمؤمنين، ولكن هذا الشرف كالمناصب وما كان من ذلك على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بين جائعين ضاريين باتا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، حتى بعضها ما يريد الذئب أن يأكلها يفترسها ويتركها، هكذا لو تسلط الذئب على الغنم قتلها كلها. ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين، والحالة هذه إلا قليل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما أن يكون مساويا وإما أكثر، يشير إلى أنه لا يسلم من دين المسلم مع حرصه على المال والشرف في الدنيا إلا القليل. وهذا رد على تعليقة محقق مسند أحمد التي قرأناها بالأمس على إطلاقها. فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال وعلى الشرف في الدنيا. فأما الحرص على المال فهو على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشقة من وجوه المباحة. وقد ورد عن سب أن سبب ذي الحديث وقوع بعض أفراد هذا النوع كما أخرجه الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال اشتريت 100 سهم من سهام خيبر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان ضاريان في غنم غاب أضاعها ربها في غنم أضاعها ربها بأفسد من طلب المسلم والمال والشرف لدينه، أضاعها راعيها مالكها. قلت ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر، وهذا على المال الحلال ومن طرقه الحلال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم ضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم ويقدم على من لا يعذره، لكفى بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينفع به غيره، كما قيل ولا تحسبن الفقر من فقد ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى، ولكن فقد الدين من أعظم الفقر. قيل لبعض الحكماء إن فلانا جمع مالا فقال فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ وفي بعض الآثار الرزق مقسوم والحريص محروم، ابن آدم إذا أفنيت عمرك في طلب الدنيا فمتى تطلب الآخرة؟ إذا كنت في الدنيا عن الخير عاجزا فما أنت في يوم القيامة صانع؟ قال ابن مسعود اليقين أن لا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. قوله لا تحمد أحدا على رزق الله أي لا تشركه مع الله، أما شكر الناس فهي جائز مشروع. وقال بعض السلف إذا كان القدر حقا فالحرص باطل، وإذا كان الغدر في الناس طباعا فالثقة بكل أحد عجز، وإذا كان الموت لكل أحد رصدا فالطمأنينة إلى الدنيا حمق. كان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعداء عدائه، وكان يقول يا إخوتاه لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا سعة، ولا سعة في مكسب ولا مال، انظروا إليه بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد، ثم يبكي ويقول الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع، فأما النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الفاجع فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله ولا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته كذلك، وغفلته عما يدوم. ويبقى ولبعضهم في المعنى لا تغبطن أخا حرصا على سعة، وانظر إليه بعين الماقت القالي إن الحريص لمشغول بشقوته عن السرور بما يحوي من المال. وأضاف إلى ذلك شيئا الحكم وكذلك من الأشعار في هذا الباب بما يناسب شرح الحديث: الحرص داء قد أضر بمن ترى إلا قليلا، كم من عزيز قد صيره الحرص ذليلا، وقال بعضهم حرص الحريص جنون والصبر حصن حصين، إن قدر الله شيئا لا بد من أن يكون. النوع الثاني من الحرص على المال، هذا النوع الأول جمعه من الحلال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. قال الله تعالى: من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي صحيح مسلم: اتقوا الشح جابر، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماء واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها، وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله ومنع منه، وإلا وأن لا يقنع الإنسان بما أحل الله له من مال أو فرج أو غيرهما. فإن الله تعالى أحل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا تناول هذه الأشياء من غير وجوه حلها، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حلها. فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشحيح المذموم وهو منافل للإيمان. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور والبخل، والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده، والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره أو من مال أو غيره، حتى قيل إنه رأس المعاصي كلها. وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل. ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في قلب المؤمن، صحيح بشواهده. والحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. حسن بما قبله بغيره، فيه شهر بن حوشب هو حسن لغيره، هذا الأول فيه شهر وهذا نعم. وفسر الصبر بالصبر عن المحارم والسماحة بأداء الواجبات، وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس. ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة أنه يبخل به عن الواجبات ويلتمسه من المحرمات؟ نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن معنى الواجبات تناول المحرمات، منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا، أو قد يبيع دينه بعرض من الدنيا. أو قد يترك الخير كله، وما يقتل القاتل إلا بسبب الحرص، وما يسرق السارق إلا بسبب الحرص، وما يخرج الإنسان من دينه غالبا إلا حرصا على الدين، على الدنيا، حرصا على الدنيا، وهكذا دنيا مشغلة. وأما حرص المرء على الشرف، قسم الحرص على المال إلى قسمين: قسم مشغله ضياع وفتنة وهو اكتسابه من الحلال، وبه يضيع عمر الإنسان بغير فائدة فيما لو صرفه في غير، إما ما يفوته رزقه، بل رزقه سيأتيه، هو مضمون له. القسم الثاني الحرص عليه من الحلال أو من الحرام، بل تعدى إلى أنه يأتي يعني يأخذه من الحرام ويمنع ما كان فيه واجبا، إما من الحلال ويمنع الزكاة فيه والواجب من غيرها، وإما يكتسبه من حرام، فهذا أشد، هذا يفسد دينه أكثر. الحرص على الشرف، وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفع فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرره أعظم، والزهد فيه أصعب، الزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. والحرص على الشرف على قسمين: أحدهما طلب الشرف بالولاية، كما قسم الحرص على المال على قسمين: طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا، وهو الغالب يمنع، وهو الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقل من يحرص على رياسة الدنيا بطلب الولايات فوفق، بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. وكان يزيد، أما الآن يحرص على الولاية ويقتل ويعمل يفعل أفاعيل ويملأ الدنيا ظلما وبوارا بسببها، فأي عافية له بعد ذلك إلا أن يتداركه الله برحمة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة نعم المرضعة وبئسة الفاطمة. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رجلين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمرنا، قال: إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه، للمعنى الأول أنه ما يوفق فيه، يخذل، الذي يحرص عليه يخذل، لا يكون عليه إلا وبالا. وعلم أن الحرص على الشرف بطلب الولايات يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه في السعي في أسبابه، أو بعد أخذه له، بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. ونقل عن الآجري رحمه الله قال: ذكر كلام أبي بكر الآجري رحمه الله، وقد صنف أبو بكر الآجري وكان من العلماء الربانيين في أوائل 104 مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم، وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم مخالفة لطريقتهم، طريقة السلف الأولين من العلماء، وعلم الطرائق التي حدثت بعدهم التي خالفت طريقهم. فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة، منها أنه قال: قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل عليه ولا يجمل علمه بالعمل به، ولا يجمل علمه بالعمل به. وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لا ينتفع بالعلم، بينما هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، لم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك وأتباعهم فخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله رشاوي، وسكت عن قبيح ما ظهر من منازلهم من منازل أبوابهم وفي منازلهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم. فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبح بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة وجب عليه شكرهم، فآلم نفسه لئلا يغضبهم عليه فعزلوه عن القضاء ولم يلتفت إلى غضب مولاه، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل الفقراء والمساكين وأموال الوقف، وكم نهب الأوقاف الآن، وأموال الوقف الموقوفة على المجاهدين وأهل الشرف بالحرمين، وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادمة، فأكل الحرام وأطعم الحرام وكثر الداعي عليه. فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق، هذا العلم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، وهذا العلم الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه ينتفع بعلمه، ويعتضد بحديث أبي هريرة في مسلم آتي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. وكان عليه السلام يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. هذا كله كلام الإمام الآجري أبي بكر الآجري رحمه الله، نقل عنه في هذا الحديث. وكان في أواخر 300 ولم يزل الفساد متزايدا على ما ذكرناه أضعافا مضاعفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، كأنه يشكو زمنه ابن رجب. قال: ومن دقيق آفات حب الشرف طلب الولايات والحرص عليها، وهو باب غامض لا يعرفه إلا العلماء بالله العارفون المحبون له، الذين يعادون له من جهال خلق يعادون له من جهال خلقه المزاحمين لربوبيته وإلهيته، ما حقارتهم وسقوط منزلتهم عند الله وعند خواص عباده العارفين به. أهل المناصب بن دقيق يقول: أهل المناصب في الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مرذولون عندهم، قد سيرون كأن غير جنسهم منازل الوحش في الإيهام عندهم، فليتنا لو عرفنا لو قدرنا أن نعرفهم مقدارهم عندنا، أو لو دروههم لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم، فليتنا لو قدرنا أن نعرفهم مقدارهم عندنا أو لو دروههم لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم. هؤلاء العلماء، هذا يعني ما هو احتقار، ولكن معناه أنه العلم أرفع من أن يذل، كما قال الحسن رحمه الله فيهم: إنهم إن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين فإن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. واعلم أن حب الشرف بالحرص على نفوذ الأمر والنهي وتدبير أمر الناس، إذا قصد بذلك مجرد علو المنزلة على الخلق والتعاظم عليهم وإظهار صاحب هذا الشرف حاجة الناس إليه وافتقارهم إليه وذلهم له في طلب حوائجهم منه، فهذا نفسه مزاحمة لربوبية الله تعالى وإلهيته. وربما تسبب بعض هؤلاء إلى إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه، ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه، ويتعاظم بذلك ويتكبر به، وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم، يعني هذا قد يؤدي به إلى الشرك، من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وقالوا: ما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وفي بعض الآثار إن الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه. قال: ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف الولاية والولاية أن يحمد على أفعاله ويثنى عليه بها ويطلب من الناس ذلك ويتسبب في أذى من لا يجيبه إليه، وربما كان ذلك الفعل إلى الذم أقرب منه إلى المدح، ربما أظهر أمرا حسنا في الظاهر وأحب المدح عليه وقصد به في الباطن شرا وفرح بتمويه ذلك وترويجه على الخلق. وهذا يدخل تحت قوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. الآية، إن هذه الآية إنما نزلت في من هذه صفاته وهذا الوصف، أعني طلب المدح من الخلق ومحبته بالعقوبة والعقوبة على تركه، أما أن يعمل صالحا ويذكر فهذا لا مانع منه، بل هذا عاجل بشرى المؤمن، ولكن هذا الذي يعاقب على ما يعاقب من لا يثني عليها أو يراه لا يصلح إلا لله وحده لا شريك له. ومن هنا كان أئمة الهدى ينهون عن حمدهم على أعمالهم وما يصدر منهم من الإحسان إلى الخلق، ويأمرون بإضافة الحمد إلى الله تعالى على ذلك إلى الله وحده لا شريك له، فإن النعيم النعم كلها له. هذا من مزيد الورع، وإلا فلو أنه قال جزاك الله خيرا وأثنى عليه بما هو مستحق لا إنكار في ذلك. القسم الثاني، أي من طلب من طلب الشرف، طلب الشرف والعلو على الناس بالأمور الدينية، ذاك بالأمور الدنيوية وهذا بالدينية كالعلم والعمل والزهد، فهذا أفحش من الأول وأقبح وأشد فسادا وخطرا، فإن العلم والعمل والزهد إنما يطلب بها ما عند الله من الدرجات العلا والنعيم المقيم، ويطلب بها ما عند الله والقرب منه والزلفى لديه. قال الثوري: إنما فضل العالم أو العلم لأنه يتقى به الله، وإلا كان كسائر الأشياء، فإذا طلب بشيء من هذه من هذا عرض الدنيا الفاني من هذا عرض الدنيا الفاني، فهو أيضا نوعان، أحدهما أن يطلب به المال فهذا من نوع الحرص على المال وطلبه بالأسباب المحرمة، إن هذا العلم دين. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يعرف لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، عند أحمد وأبي داود وابن ماجة وابن حبان في صحيح حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسبب هذا والله أعلم أن في الدنيا جنة معجلة، وهي معرفة الله تعالى ومحبته والأنس به والشوق إلى لقائه وخشيته وطاعته والعلم النافع يدل على ذلك، فمن دله علمه على دخول هذه الجنة المعجلة في الدنيا دخل الجنة في الآخرة، ومن لم يشم رائحتها لم يشم رائحة الجنة في الآخرة. ولهذا كان أشد الناس عذابا في الآخرة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وهو أشد الناس حسرة يوم القيامة، حيث كان معه آلة يتوصل بها إلى أعلى درجات وأرفع المقامات فلم يستعملها إلا في التوصل على أخص الأمور وأدناها وأحقرها، فهو كمن كان معه جوهر جواهر نفيسة لها قيمة فباعها ببعر أو شيء مستقذر، يعني باع العلم بالدنيا كمن يبيع الجواهر بالبعر لا ينتفع به، بل حال من يطلب الدنيا بعلمه أقبح وأقبح، وكذلك من يطلبها بإظهار الزهد فيها فإن ذلك خداع قبيح جدا. النوع الثاني، من يطلب بالعمل العلم والعلم والزهد الرياسة على الخلق والتعاظم عليهم وأن ينقاد الخلق ويخضعون له ويصرفون ويصرفون وجوههم إليه وأن يظهر الناس كله لغير الله، هذا كله يصرفون الناس يصرف الناس إليه زيادة علمه على العلماء ليعلو به عليهم ونحو ذلك، هذا موعده النار، لأنه قصد التكبر على الخلق، قصد التكبر المحرم في نفسه، فإذا استعمل فيه آلة الآخرة كان أقبح وأفحش من أن يستعمل في آلات الدنيا من المال والسلطان. من طلب العلم ليماري به السفهاء يجاري به العلماء يصرف وجوه الناس إليه أدخله الله النار، فيه ضعف. وحديث: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء ولا لتماروا به السفهاء ولا لتخيروا به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار، وحديث أبي هريرة: ولكن تعلموه لوجه الله والدار الآخرة وحديث أبي هريرة في أول الخلق تسعر بهم النار يوم القيامة. ثلاثة منهم العالم الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، وتعلم العلم ليقال عالم، وأنه يقال له قد قيل ذلك وأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، وذكر مثل ذلك في المتصدق ليقال إنه جواد، وفي المجاهد ليقال إنه شجاع، أخرجه مسلم. وقال علي رضي الله عنه: يا حملة العلم اعملوا به، فإنما العالم من عمل بما علم فوافق علمه عمله علمه، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم يخالف عملهم علمهم، وتخالف سريرتهم علانيتهم، يجلسون حلقا فيباهي بعضهم بعضا حتى إن الرجل يغضب على جليسه إذا جلس إلى غيره ويدعه. أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلك إلى الله عز وجل. ذكر جملة من الأحاديث، من الحديث الناس أمتي سيقفون في هذه الدنيا يقرؤون القرآن يقولون: نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا، ولا يكون ذلك كما لا يجتنى القتاد إلا الشوك. وجملة أحاديث تعوذ بالله من جب الحزن، بعضها فيها ضعف بعضها صحاح، إنما تذكر في الباب إلى قوله: ومن أعظم ما يخشى على من يدخل على الملوك الظلم أن يصدقهم بكذبهم عنهم على ظلمهم، ولو بالسكوت على الإنكار عن الإنكار عليهم، فإن من يريد بدخوله عليهم الشرف والرياسة وهو حريص عليهم لا يقدم على الإنكار عليهم، بل ربما حسن لهم بعض أفعالهم القبيحة تقربا إليهم ليحسن موقعه عندهم ويساعده على غرضه. وساق حديث كعب بن عجرة الذي مر بنا الدرس الماضي. وممن نهى عن ذلك عمر بن عبد العزيز بن مبارك والثوري وغيره من الأئمة. وقال ابن مبارك: ليس الأمر الناهي عندنا من دخل عليهم فأمرهم ونهاهم، إنما الآمر الناهي من اعتزلهم. وسبب هذا ما يخشى من فتنة الدخول عليهم، فإن النفس قد تخيل الإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم ويغلظ عليهم، إذا شاهدهم قريبا مالت النفس إليهم، لأن محبة الشرف كامنة في النفس، والنفس تحسن له ذلك، ومداهنتهم وملاطفتهم ربما مال إليهم وأحبهم، ولا سيما إن لاطفوه وأكرموه. وكتب سفيان الثوري رحمه الله تعالى إلى عباد بن عباد وكان من كتابه: إياك والأمراء أن تدنو منهم أو تخالط في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع ويقال لك لتشفع وتدرع عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها فجار القراء سلما. وما كفيت من المسألة والفتية فاغتنم ذلك ولا تنافسهم، وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع قوله، فإن ترك ذلك منه عرف فيه، وإياك وحب الرئاسة، إلى آخر ما ذكر. ومن هذا الباب أيضا كراهة أن يشهر الإنسان نفسه، يشهر الإنسان نفسه بالعلم والزهد والدين أو بإظهار الأعمال والأقوال والكرامات ليزار وتلتمس بركته ودعاؤه وتقبيل يده، محب لذلك ويقيم عليه ويفرح به أو يسعى في أسبابه، يعني يكون قصده العلم هكذا. ومن هنا كان السلف الصالح يكرهون الشهرة غاية الكراهة، ومنهم أيوب النخعي ومنهم النخعي وسفيان وأحمد وغيرهم من العلماء. وهنا نقطة دقيقة، وهي أن الإنسان قد يذم نفسه، يعني من يبتغي الشرف من يأتي بأسلوب آخر، قد يذم نفسه بين الناس يريد بذلك أن يريهم أنه متواضع عند نفسه، فيرتفع بذلك عندهم ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء. وقد نبه عليه السلف الصالح، قال مطرف بن عبد الله بن الشخير: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. وقد تبين مما ذكرنا أن حب المال والرياسة والحرص عليها يفسد دين المرء حتى لا يبقى منه إلا ما شاء الله، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل محبة المال والشرف من حب الدنيا، وأصل حب الدنيا اتباع الهوى. وقال وهب بن منبه: من اتباع الهوى الرغبة في الدنيا والرغبة فيها حب المال والشرف، ومن حب المال والشرف استحلال المحارم. هذا كلام حسن، فإنه إنما عتب على صاحب المال والشرف الرغبة في الدنيا، وإنما تحصل الرغبة في الدنيا من اتباع الهوى، لأن الهوى داع إلى الرغبة في الدنيا وحب المال والشرف فيها، والتقوى تمنع من اتباع الهوى وتردع عن حب الدنيا. يعني ليس مجرد وصول المال الإنسان محرم، وإنما أساس ذلك هو مدعاة حب الهوى الذي يصرف الإنسان عن طاعة الله. كلا إنسان لا يطغى أن رآه استغنى، استدل بالآية، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة هي المأوى. واعلم أن النفس تحب الرفعة والعلو على أبناء جنسها، ومن هنا نشأ الكبر والحسد، ولكن العاقل ينافس في العلم، ينافس في العلو الدائم، الشرف الدائم، هذا هو الشرف الدائم الذي أشرنا إليه آنفا، شرف الدنيا تقدم، هذا الشرف الدائم، العلو الدائم الباقي الذي فيه رضوان الله وقربه ومستقبل الصحيح وجواره، ويرغب عن العلو الفاني الزائل الذي يعقبه غضب الله سخطه وانحطاط العبد وسقوطه وسفوله وبعده عن الله وطرده عنه، فهو العلو الفاني الذي يذم وهو العتو والتكبر في الأرض غير الحق. وأما العلو الأول الحرص عليه فهو محمود، علو يعني علو الآخرة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أرأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه على الآخرة، قاله الحسن. وقال وهيب بن الورست إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، قال وهيب. وقال محمد بن يوسف الأصبهاني العابد لو أن رجلا سمع برجل أو عرف رجلا أطوع لله منه فانصدع قلبه لم يكن ذلك بعجب. وللزهد أسباب، وأما العلو الفاني المنقطع الذي يعقب صاحبه غدا حسرة وندامة وذلة وهوانة وصغارا، فهو الذي يشرع الزهد فيه والإعراض عنه، الشرف الدنيوي، الشرف الأخروي سابق فيه. وللزهد فيه أسباب عديدة، فمنها نظر العبد إلى سوء عاقبة الشرف في الدنيا بالولاية والإمارة لمن لا يؤدي حقها في الآخرة، ومنها نظر العبد إلى عقوبة الظالمين والمكذبين ممن ينازع الله في رداء الكبرياء. ذكر حديث يحشر المتكبرون يوم القيامة لأسفل الضر. ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا والرفعة في الآخرة، فإنه من تواضع لرفعه، ومنها وليس هو في قدرة العبد ولكنه من فضل الله ورحمته، مما يعوض الله به عباده العارفين به الزهد فيما يفنى، والشرف مما يعجله الله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر، ومن حلاوات المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن، وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر ذكر أو أنثى وهو مؤمن. هذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل الرئاسات، والحرص على الشرف كما قال إبراهيم بن أدهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف، ومن رزقه الله ذلك اشتغل به عن طلب الشرف الزائل والرئاسة الفانية. قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير، فمن وقف مع منزلته عند الخلق وانشغل بما حصل له عندهم بعلم الظاهر من شرف الدنيا، وكان همه حفظ هذه المنزلة عند الخلق وملازمتها وتربيتها والخوف من زوالها، كان ذلك حظه من الله انقطع به عنه، فهو كما قال بعضهم ويل لمن كان حظه من الله الدنيا. وذكر قول الله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، ذكر الحديث بتمامه، حديث من أحب دنيا أضر بآخرته ومن أحب آخرة أضر بدنياه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. قد حسن الحديث إن كان في بعض معانيه. وما أحسن ما قاله أبو الفتح البستي، أمران مفترقان لست تراهما يتشوفان لخلطة وتلاقي، طلب المعاد مع الرياسة والعلا، فدع الذي يفنى لما هو باقي. انتهت الرسالة باختصار، أخذنا منها المهم وأخذها مهم، يعني لأن كل من بعدها أخذ منها لجرح هذا الحديث، فإذا جئنا لنشرحه من عند أنفسنا ما أتينا بمثل ما أتى به عبد الرحمن بن أحمد بن رجب رحمه الله هذا الإمام، وكان فكان من فضل الله علينا أن قرأناها، يعني إلا اليسير منها من الحكم وبعض الأشعار التي ليست بمهمة فيما أرى أو بعض ما كان، وإلا فقد قرأناها. وقراءة الكتب وجرد الكتب أمر مهم كان يجتمع له الناس، وربما كان مجلس تحت مجلس إقراء ومجلس إملاء يقرأ فيه مثل هذه الكتب للاستفادة. وإلى هناك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.